السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
هذه الآية أو هذه الآيات المباركات في سورة آل عمران ذكر الله تعالى فيها الميثاق الذي أخذه على أهل الكتاب. والميثاق في كلام الله عز وجل يطلق على العهد المؤكد الثقيل. فقوله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي أخذ عليهم عهدا ثقيلا مؤكدا أن يبينوا الحق الذي بلغهم وأن لا يكتموا الهدى الذي علموه. يقول جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم كل من آتاه الله تعالى علما مبنيا على وحي سواء كان ذلك في الأمم السابقة من اليهود والنصارى أو كان ذلك في الأمم اللاحقة أو في الأمة اللاحقة وهي أمة الإسلام. فقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي الذين أوتوا العلم وعرفوا من دين الله عز وجل ما يدركون به الحق والهدى. هؤلاء الذين تبين لهم من دين الله ما يعرفون به الحق من الباطل والهدى من الضلال أخذ الله تعالى عليهم ميثاقا وهو عهد ثقيل مؤكد ألا يخلوا ببيانه. ولذلك قال لتبيننه للناس أي لتظهرنه. والبيان ضد الكتمان وهو الإظهار والإعلام. يقول تعالى لتبيننه للناس أي لعامة الناس وكافتهم. وهذا لأن الناس جميعا على اختلاف أحوالهم وبلدانهم وزمانهم بحاجة إلى ما جاءت به الرسل. ولهذا لم يخص الله تعالى البيان بفئة من الناس بل جعله بيانا للناس كافة. فقال تعالى لتبيننه للناس أي لتظهرنه ولا تكشفن معانيه لتكشفن معانيه وتقربوه للناس بالبيان والإيضاح. وتأكيدا لهذا المعنى في قوله تعالى لتبيننه للناس قال ولا تكتمونه، مع أن البيان يدل على الإعلام والإظهار والإبانة والإيضاح لكنه أكد هذا البيان بقوله ولا تكتمونه أي ولا تكتموا شيئا من الهدى الذي جاء في الكتب والذي جاءت به الرسل بل كل ذلك واجب البيان، فلا يجوز لأحد أن يكتم شيئا من العلم الذي جاءت به الرسل، ولا أن يعرض عن بيان شيء جاء في الكتاب والسنة أو جاء في بيان الأمم السابقة. قال تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. هذا شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين تركوا بيان ما جاءهم من الحق في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالته وفي هدايته، وأعرضوا عن ذلك وأقبلوا على دنياهم فكتموا الحق ولم يظهروه، رضا بالمكاسب الدنيئة ورضا بالرئاسات التي كانوا فيها، فكان ذلك سببا لكتمانهم الحق. وقد مر معنا فيما مضى ما ذكره الله تعالى وقصه عن بعض أهل الكتاب من اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم لم يعملوا به. وقد قرأنا قصة هرقل في معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أنه رسول الله عز وجل وأنه حق وأنه سيظهر أمره ويبلغ دينه مبلغ ما تحت قدمي هرقل في ذلك اليوم وهي الشام، فكان قد بين الحق فكان قد تبين له الحق لكنه آثر الدنيا على الآخرة، فإنه لما عرض الأمر على علماء النصارى وكبرائهم وأعيانهم ما كان منهم إلا أن حاصوا حيصة شديدة وهموا بالفرار منه، حتى جمعهم وقال: إنما أردت أن أختبركم لأجل أن يسلم له ما هو فيه من رئاسة وتقدم على النصارى والروم. هذا نموذج لما ذكر الله تعالى من كتمان الكتاب في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، أي لتبينن هذا الكتاب وتوضحنه للناس بيانا لا يلتبس وإيضاحا لا يخفى، ولا تكتمونه أي ولا تخفونه ولا تسترونه، وسواء كان هذا الكتمان لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان الكتمان لبعضه. قال الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، أي جعلوا هذا العلم وذلك الهدى وتلك الحقائق والبصائر التي جاءت في الكتب وأخبرت بها الرسل وراء ظهورهم، فلم يرفعوا بها رأسا ولم يحتفوا بها، بل أعرضوا عنها وتنكبوا عنها. ولهذا يقول: فنبذوه وراء ظهورهم، وهذا دليل على زهدهم وعدم قيامهم بما يجب من حق الله تعالى في هذا العلم الذي أورثهم إياه وساقه إليهم وتفضل به عليهم. قال جل وعلا: فنبذوه وراء ظهورهم وأخذوا عوضا عن بيانه وتبليغه وإيضاحه وعدم كتمانه، أخذوا به ثمنا قليلا، أي كتموه ولم يبينوه مقابل ما أخذوا به من الثمن القليل، وهو ما كان من متع الدنيا وملذاتها، ولو كان ذلك ما كان من الأموال الطائلة والرياسة الواسعة، لكن ذلك كله يزول أمام ما يكون في الآخرة، فالدنيا في الآخرة قليل. ولذلك يصف الله تعالى متاع الدنيا بأنه قليل، فمهما بلغ متاع الدنيا عظما وكبرا واتساعا وثباتا إلا أنه قليل بإزاء ما أعد الله تعالى لأوليائه وعباده الصالحين. لهذا يقول جل وعلا في هذه الآية: واشتروا به ثمنا قليلا، ثم قبح صنيعهم وقبح ما أخذوه مقابل بيان الهدى ومقابل بيان الحق ومقابل إيضاح دين الله عز وجل، فقال: فبئس ما يشترون، أي قبح وتعيب وذم ما أخذوه. فقولوا ما يشترون أي ما اعتاضوا به عن بيان الحق وإيضاحه، وهو تلك المكاسب وتلك الأموال وتلك المكانات والرياسات التي من أجلها عطلوا الحق ولم يبينوه. ولا شك أن من ترك الدنيا لله أخلف الله تعالى عليه من الهدى ودين الحق وصلاح الحال والمآل واستقامة المعاش والمعاد وسلامة الدين والدنيا ما لا يوازي تلك المكاسب المادية أو تلك المكاسب في الرياسات والملك، فإن نعيم الله تعالى لأوليائه بالتقوى والصلاح والاستقامة والقيام بالحق أعظم بأضعاف مما يدركه أولئك في رياساتهم أو في مكانتهم أو في الأموال التي يأخذونها مقابل كتمان الحق وعدم أداء وعدم أداء الأمانة التي تؤمنوا عليها، وهي ما يتعلق بتبليغ الشريعة والقيام بها. بعد هذا يقول تعالى: لا تحسبن الذين يبخلون بما لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، فلا تحسبنهم بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية صلة الآية السابقة، فإنه في الآية السابقة ذكر الميثاق الذي أخذه على أهل الكتاب وما كانوا عليه من التكذيب بالحق وعدم القيام به. وفي هذه الآية يقول جل وعلا عن فئة منهم: أتوا الباطل وزينوه وتركوا الحق وأعرضوا عنه وعملوا بأنواع الضلالات من الشرك والبدع والمعاصي وسائر ألوان الانحرافات، أتوا ذلك كله، ثم بعد هذا يطلبون أن يحمدوا ويمدحوا بالاستقامة والصلاح والتوحيد والديانة والزهد، وهم في هذا كاذبون. هذا معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من المعاصي والسيئات والكفر والشرك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني وتتوق أنفسهم إلى أن يثني عليهم الناس بما ليس من صنيعهم وبما ليس من عملهم، ولم يقوموا به ولم يكن من عمل من كسبهم أو من كدهم، بل أحب المدح على غير فعل، وتاقوا للمكانة من دون عمل، بل بالعمل بما يضاد موجب المدح، فإن الذي يوجب المدح هو التقوى والإيمان والصلاح والخير والبيان والهدى والبذل والإنفاق، وهؤلاء كانوا على ضد ذلك في كل أوجهه، فهم أهل شرك وهم أهل نفاق وهم أهل بدعة وهم أهل معصية وهم أهل إمساك للدنيا وهم أهل كتمان للحق وهم أهل عدم بيان لما أمر الله تعالى أن يبينوه، ومع ذلك يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، فيقال هؤلاء العلماء أو هؤلاء الطائعون، هؤلاء العباد، هؤلاء الصالحون، هؤلاء أهل التقى والصلاح، وقد عروا عن ذلك كله، فطلبوا المدح بما ليس من صنيعهم بل بما هو ضد فعلهم، وهذا أقبح حالا من ممن عمل صالحا ولكنه رأى وطلب مدح الناس، فهذا أشد سوءا وأقبح حالا من المرائي، فالمرائي يفعل الطاعة لأجل أن يمدح، لكن هؤلاء يفعلون الإساءة ويطلبون نقيضها، يطلبون المدح، يطلبون الثناء، يطلبون المكانة، يطلبون المنزلة، يطلبون الأوصاف الجميلة، وهم قد فعلوا كل ما هو ضد ذلك. ولذلك يقول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الكفر والعصيان وسائر ألوان الظلم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ومع هذا حالهم محبة المدح والثناء بما ليس فيهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم، هذا تكرار للنفي الأول تأكيدا له، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي لا تحسبنهم سينجون من العذاب، فلا نجاة لهم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي لهم عذاب مؤلم، وهذا ليس فقط في الآخرة بل هذا في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فعاجل عقوبتهم ما يصيبهم الله تعالى به من ظلمة القلوب وانتكاس الآراء وسوء الحال، فإنه ما من أحد يكتم حقا إلا ويظلم قلبه ويجد من الوحشة والعناء والمشقة والضنك في الدنيا ما يصدق عليه قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض عن الذكر له صور، ومن أعظم صور الإعراض عن الذكر كتمانه وعدم بيانه. فالله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري، شامل لكل أوجه الإعراض، سواء كان الإعراض بترك التعلم، أو كان الإعراض بترك العمل بالحق، أو كان الإعراض بكتمان الحق وعدم بيانه، أو كان الإعراض بالتكذيب والتزوير على الهدى بما ليس فيه. كل هذا يدخل في الإعراض الذي ذكره الله تعالى في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي، انظر الآن، ذكر الله عقوبتين: أما العقوبة المعجلة الضنك وهو الضيق والحرج، وأما العقوبة المؤجلة فهي ما ذكره الله تعالى من الحشر يوم القيامة أعمى. أتدرون كيف يحشر أعمى؟ أي لا يبصر. فلما عميت بصيرته في الدنيا عوقب بعمى البصر في الآخرة. يوم القيامة أحوج ما يكون الإنسان إلى رؤية يبصر بها مواقع السلامة ويتوقع بها مواقع الخطر، فيفقد البصر في ذلك اليوم الذي الناس فيه أحوج ما يكونون إلى ما يعينهم على توقي الأخطار والبعد عن مواقع الهلاك والبوار. لكن هذا يحشر أعمى، ولكم أن تتخيلوا أعمى يتقحم أهوالا كيف يكون، لكم أن تتخيلوا أعمى يمشي في مخاطر وتحيط به مهالك كيف ينجو، إنه لا نجاة له. ولذلك قال الله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن كان كذلك فلا نجاة له. فإن هذا خبر عن عظيم ما يلقاه، ليس فقط العذاب، بل ثمة عذاب آخر غير عذاب البدن، وهو عذاب الروح والفزع والهلع. ولك أن تتخيل رجلا أعمى يمشي في مهالك كيف هو، يعني لو كان يبصر ما سيأتيه أهون عليه من أن يمشي أعمى لا يبصر ماذا يحيط به من المهالك والأخطار والأهوال. لذلك كانت عقوبة هؤلاء الذين كتموا الحق كما ذكر الله جل وعلا، والذين كذبوا ولم يبينوا الهدى كما قال الله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بمفازة يعني بنجاة. ولماذا سميت المفازة نجاة؟ لأنها فوز بالسلامة من المهالك، كما قال الله جل في علاه: ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز الكبير، هذا هو الفوز المبين، أن ينجيك الله تعالى من أهوال يوم القيامة وأن يسلمك من النار ولفحها وعذابها. نسأل الله أن يجيرنا والمسلمين منها. أيها الأخوة، يقول الله جل في علاه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بالذي فعلوه من الكفر وسائر العمل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي وتطمح نفوسهم إلى مزيد رغبة في مدح وثناء لم يتمثلوا به، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. التفسير الذي ذكرناه قبل قليل أن هؤلاء قوم فعلوا القبيح وطلبوا الحمد على محمود لم يفعلوه، على جميل لم يفعلوه. لكن أيضا مما يدخل في الآية قوله تعالى، وهي قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي أنهم إذا عملوا قليلا من الصالح وجدوا فرحا في نفوسهم، ليس فرح أهل التقى والإيمان بطاعة الرحمن، إنما فرح الإعجاب بذلك العمل، وأن الناس قد رأوهم أو سمعوهم أو علموا بهم، ثم تطمح نفوسهم إلى مزيد من الثناء، إلى مزيد من المدح، إلى مزيد من المكانة في قلوب الناس، فتجد أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الصالحات، بما لم يفعلوه من الخيرات. وهذا أيضا من الصور، وهذا يحصل أحيانا من بعض الناس، تجده يمدح بشيء ما في مجلس مثلا، فيقال ما شاء الله فلان حافظ القرآن، وهو يعرف أنه مو بحافظ القرآن، ولكن يسكت حتى يمدح بهذا وهو لم يحفظ القرآن. فهذا ممن يدخل في قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يقال هذا تعلم عند العالم الفلاني أو تلقى العلم سنوات كذا وكذا أو ما إلى ذلك مما يمدح به الناس، أو هذا صاحب عبادة، أو هذا كل سنة يعتمر، أو هذا كل سنة يفعل كذا من الصالحات، وهو على خلاف الواقع، فيسكت ولا يبين الواقع طلبا لمدح الناس، فهذا داخل في قول الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولهذا كل من مدحك بما ليس ذك أوقف، فإن أصل المدح مذموم، فكيف إذا كان المدح بما ليس فيك مما تطلب فيه مكانة عند الناس وتتشوف فيه إلى علو وارتفاع عليهم؟ لا شك أن المؤمن تأبى نفسه هذا ويكره أن يكون في هذا الموقف، بل إذا مدحك الإنسان بشيء ليس فيك فمباشرة قل أتمنى أن أكون كذلك لكن الله لم ييسر لي ذلك. فإذا قيل ما شاء الله فلان يحفظ القرآن وأنت لست حافظا له، قل والله يا أخي أمني حفظ القرآن لكن أسأل الله أن يعينني عليه، وأما أنا فلم أحفظ. فبين الحق حتى لا تحمد بما لم تفعل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذم من تزين بما ليس فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتشبع بما لم يعطى، يعني بما لم يعطيه الله عز وجل أو بما لم يسق إليه، سواء كان التشبع بأمر دنيا أو بأمر دين، كلابس ثوب يزور. هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع، سألته إحدى النساء قالت إن لي ضرة، يعني لي امرأة لها مع زوجي، امرأة أخرى مع زوجي، إن لي ضرة فهل علي من بأس، يعني هل أؤاخذ بأن أذكر شيئا لم يكن من زوجي أن أتزيد منه بما لم يعطني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور. فهذا يدل على أن كل من طلب حمدا أو مدحا أو ثناء حتى في أمور الدنيا وهو ليس فيه فإنه لابس ثوبي زور. ولهذا ينبغي للمؤمن ألا يتكلف حالا تخالف ما هو عليه، فإن كان عنده شيء من الصالحات فليحرص على ستره، لكن أن يتزيى بما ليس فيه من الصالحات فهذا لا شك أنه خلاف منهج أهل التقى والإيمان. نقرأ ما جاء من أسباب النزول في هذه الآية مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قوله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ثم نعلق بما يسر الله ونجيب على أسئلتكم في آخر المجلس. نعم.
باب قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وما لكم ولهذه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
المؤلف رحمه الله ذكر في الآية سببين من أسباب نزول هذه الآية، وهذا راجع إلى أن الآية قد تفسر بأكثر من وجه. وقول الصحابي فأنزل الله تعالى كذا أو فنزلت كذا لا يتعين أن يكون هذا نزولا لهذا السبب، إنما أراد رضي الله تعالى عنه أو أرادوا رضي الله تعالى عنهم بقوله فأنزل الله أو فنزلت أن هذه الآية تنطبق على هذه الصورة ولا يلزم أن تكون هي سبب النزول. هذه الآية وهي قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، ذكر فيها الإمام البخاري تفسيرين أو سببين للنزول. الأول أنها نزلت في جماعة من المنافقين، والثاني أنها نزلت في جماعة من اليهود. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية نزلت في جماعة من اليهود، ولكنها تنطبق على كل من وافق اليهود فيما فعلوه من كتمان العلم وعدم بيانه، سواء كان ذلك من المنافقين أو من أهل المعصية من أهل الإسلام أو كائنا من كان، لأن المقصود هو المعنى، أما الفاعل فإن الفاعل قد يفعله أهل الكتاب وقد يفعله غيرهم. واعلم بارك الله فيك أنه ما من شيء ذكره الله في كتابه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا وهو موجه إلى الأمة، ما لم يكن ذلك خاصا بهم أو خبر عن تشريع يخصهم نسخته هذه الملة. أما ما نهى الله تعالى عنه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم مثلا، هذه الآية خاطب الله تعالى في أهل الكتاب، وهي خطاب لأهل الإسلام ليست خاصة بأهل الكتاب، إنما كل ما نهي عنه أهل الكتاب من المعاصي التي لا تخصهم ينهى عنه أهل الإسلام، وكل ما أمروا به من الطاعة التي جاء بيانها وتقريرها في الإسلام وأنها من دين الله عز وجل الذي جاء به محمد بن عبد الله فإننا مأمورون به. ولذلك ينبغي أن يعلم المؤمن أن ما نهي عنه أهل الكتاب ليس خاصا بهم ويكون حلالا لنا إلا ما دل الدليل على خصوصيته بهم، كتحريم أكل الشحوم وما إلى ذلك مما ذكر الله عز وجل مما حرم على أهل الكتاب وأحله لنا برفع الآصار والأغلال عنا. فالمقصود أن هذه الآية نزلت في اليهود، كما دل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن هذه أيضا تنطبق على المنافقين. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه أخذ بعموم الآية في أهل الكتاب وفي غيرهم، ولذلك قدم في الذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ساق بإسناده، فقال رضي الله تعالى عنه إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج، المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان الناس على قسمين على صنفين، إما مسلم وإما كافر، وليس ثمة نفاق. فلما جاء إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ودعا الناس إلى الإيمان وحصل ما أعان الله تعالى عليه ويسر من ظفر أهل الإسلام في بدر، كان المنافقون قد رأوا عز هذا الدين ونصره وخشوا على أنفسهم أن يتأخروا في الدخول فيه فيفوتهم مصالح ولا يدركون عصمة لدمائهم وأموالهم وما إلى ذلك من المنافع، فما كان منهم إلا أن أسلموا بعد بدر. فظاهرة النفاق في الإسلام بدأت بعد بدر عندما أظهر الله تعالى الدين. وقد تقدم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما أظهر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من صناديد قريش في غزوة بدر، قال لأصحابه: ما نرى أو ما أرى هذا الأمر إلا قد توجه، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى نصر وعز وظهور وقوة وتمكن. فأراد أن يستبق الأمر بماذا؟ أراد أن يستبق الأمر بأن يدخل في الإسلام حتى لا يفوته ما يؤمنه من عز ومكانة. أتدرون أن هذا المنافق ذكر في كتب السيرة أنه كان يقوم بعد كل جمعة يقول لأصحابه ويقول للمسلمين: انصروا محمداً فإنه على الحق، وكان قلبه مليئاً بالنفاق والجحود والكذب وعدم الإيمان، حتى إنه لما مات وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه الله تعالى بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذا أول ظهور النفاق، ثم امتد النفاق وأصبح هذا ملازماً للمجتمع المسلم منذ ذلك العهد إلى أن يشاء الله تعالى. والنفاق عندما يطلق يراد به إما نفاق الاعتقاد، وهذا أخطر ما يكون من النفاق، لأنه إظهار الإسلام وإبطان إيش؟ وإبطان الكفر. أما النفاق العملي فهذا يكون من أهل الإسلام، وهو أن يتحلوا أو يأخذوا بشيء من خصال النفاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه خصال النفاق، فإذا كان في الإنسان منها شيء فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق، وهذا يسمى النفاق العملي، وهذا لا يدخل في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإن تلك في النفاق الاعتقادي الذي يظهر فيه الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. أما النفاق العملي فإن صاحبه مهدد بالعذاب، لكنه ليس خلودا ولا يندرج في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإن ذلك في النفاق الاعتقادي. فقوله رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، في تفسير هذه الآية: إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، يعني خرج للقتال، خلفوا عنه، أي تخلفوا عنه. والتخلف على نوعين: إما بعدم الخروج أصلا، كما جرى ممن جرى منهم التخلف في غزوة تبوك وقص الله تعالى خبرهم في سورة التوبة، وإما أن يخرجوا ثم يخذل المسلمين بالرجوع، كما جرى من عبد الله بن أبي بن سلول عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم رجع بعد أن خرج بثلث الجيش، وهذا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذلان. يقول رضي الله تعالى عنه: إن رجالا من المنافقين كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، أي سروا بذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أسلم لنا وأبعد عن الهلاك وأبعد عن التعرض لتلف الأموال وتلف النفوس وما أشبه ذلك مما يفرحون به من القعود عن أمر الله ورسوله. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء من الغزو جاءوا إليه، اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حلفوا له أنهم تخلفوا لأجل كذا وكذا وكذا من الأسباب الكاذبة، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما هو الذي يحمدون به؟ أنهم أتقياء، أنهم أوفياء، أنهم أصحاب جهاد، أنهم أصحاب تقوى، وما إلى ذلك مما يمدح به الناس. فهم أحبوا، هم أساءوا العمل وفرحوا بهذه الإساءة، لكنهم مع هذا أضافوا إلى هذه الإساءة فرحا بماذا يا إخوان؟ فرحا بما لم يفعلوه، فرحا بما لم يتصفوا به، وهذا من أقبح ما يكون من الكذب والخروج عن الصراط المستقيم فيما يتعلق بالعمل، إذ إنه يعمل السيئة ويطلب المدح والثناء بشيء صالح لم يفعله. فأنزل الله فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما لم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أما الحديث الآخر الذي ذكره الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في تفسير هذه الآية، فهو ما سأله مروان بن الحكم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فمروان بن الحكم من طلبة العلم ومن أهل الفقه ومن أهل الرواية، وكان صاحب ولاية. يقول علقمة ابن وقاص أن مروان قال لبوابه، أي من يحرسه ويقف على بابه فهو الأمير، يا رافع اذهب إلى ابن عباس، أيغدو إليه؟ واذهب إلى ابن عباس، وابن عباس من كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم القرآن وإدراك معانيه على صغر سنه، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومعنى التأويل التفسير، أي وعلمه التفسير. يقول رضي الله تعالى، يقول رحمه الله، أرسل مروان رافعا إلى ابن عباس وأمره أن يقول، أمر رافعا أن يقول لابن عباس: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني بذلك أن هذه الخصلة كثيرة في الناس، هو فهم منها أن من فرح بما أوتي، وهذا بمعنى أنه يفرح بما أتى من العمل، فهم منه أن من فرح بما أتى من العمل وأنه يحب أن يحمد بشيء لم يفعل، إذا كان كل أحد سيعذب فإن العذاب سيطال كثيرين. ولذلك قال لنعذبن أجمعون لفشو هذه الخصلة في الناس. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه، يعني إيش صلتكم بهذه الآية؟ هذه الآية ليست فيكم وليست لكم، وإنما ما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه، سألهم عن شيء مما يتعلق بدينهم تقريرا لهم، وليس سؤال استعلام واستخبار عما لم يعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ممدود بالوحي من السماء، إنما سألهم عن شيء من دينهم، كما تقدم معنا في قصة رجمه صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية اللذين زنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما، وقبل ذلك سأل يهود: ما ذكر الله تعالى في كتابكم من شأن الرجم؟ فكان منهم الكتمان، فإن مدراسهم وهو عالمهم الذي يقرأ التوراة وضع يده على الآية التي فيها حكم الرجم في التوراة، وقرأ ما قبلها وما بعدها، حتى قال عبد الله بن مسعود، حتى قال عبد الله بن سلام: مره فليرفع يده، فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح في التوراة. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، لأن ذاك هو حكم الله وهو الحكم الموافق للتوراة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما لحكم الله في الإسلام بما جاء في التوراة مطابقا لحكم الإسلام، من أن المحصن إذا زنى كان كانت عقوبته الرجم. المقصود أن هذا نموذج مما ذكر ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يهود عن شيء فكتموه ولم يبينوه وأخبروه بخلاف ذلك. قال رضي الله تعالى عنه: فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، كما هو في شأن سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الرجم، عن الرجم في التوراة. فأروه أن قد استحمدوا إليه، يعني أنه رأوا أن هذا الذي فعلوه مما يوجب حمدهم، حيث إنهم أهل علم وأهل ذكر يرجع إليهم في السؤال والطلب. فقال رضي الله تعالى عنه: فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم الحق. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الخلاصة أن هذه الآية سبب نزولها ما ذكر ابن عباس من أنها نزلت في جماعات من اليهود، ولكن هذا ليس قصرا على هؤلاء، بل إن هذه تشمل هؤلاء وكل من شابههم في الفعل. ولذلك قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: إنها نزلت في قوم من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم، ثم إذا جاءوا إليه واعتذروا وحلفوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله، ثم يحبون بعد هذا أن يمدحوا بالتقوى والصلاح والإسلام والإيمان وهم في ذلك كاذبون. فتنزل عليهم قوله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بعد هذا ذكر الله عز وجل ما ذكر مما يتعلق بأواخر سورة آل عمران في قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
هذه الآيات الكريمات في آخر سورة آل عمران هي من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها عظيم خلقه وواسع ملكه، وذكر جل في علاه مناجات أوليائه وتبرعهم له سبحانه وبحمد بما هو أهله من صفات الكمال والتوسل بصالح الأعمال. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر ما ذكر جل في علاه. فالله تعالى نعم يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض، أي فيما خلقه الله وبثه في السماوات والأرض من المخلوقات، وهذا يشمل كل خلق في السماء والأرض من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن الحيوان ومن الجماد ومن كل ما فيهما من خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض. ثم ذكر بعد ذلك حالا من أحوال الخلق في السماء والأرض، وهو تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، أي وتعاقب الليل والنهار على هذا النحو المنتظم الذي لا ينخرم ولا يختل في حساب دقيق. فبالحساب الدقيق يعرف الناس متى تغرب الشمس ومتى تطلع، وهذا التعاقب من آيات الله تعالى. ولذلك يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني تعاقب الليل والنهار، لآيات، أي لعبر وعظات وبراهين صادقات. ولم يذكر على أي شيء، لكن ذلك واضح بين، أي آيات دالة على صدق ما جاءت به الرسل. إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار، يرون فيها صدق ما جاءت به الرسل، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن ما دعاهم إليه من عبادة الله وحده حق لا كذب فيه ولا انحراف. كل هذا مما يتبين بالنظر في آيات الله تعالى الآفاقية وفي آيات الله تعالى الأرضية. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي ثمة آيات كثيرة في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس يراها الناس ويبصرونها، لكنهم لا يعتبرون بها ولا يتعظون ولا ينتفعون. ولذلك قال جل في علاه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، مرور دون اعتبار، مرور دون نظر وتأمل، مرور دون فكر، وهم عنها معرضون. بل الأمر أكثر من ذلك، حتى لو تنبهوا إلى شيء من آيات الله أعرضوا وانصرفوا إلى ما هم فيه من لهو وعمى يخرجهم عن التذكر والاعتبار. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. وكل أهل الإيمان صاحب عقل، كل أهل الإيمان صاحب عقل، لأن العقل يدل على الإيمان بالله عز وجل، وضد الإيمان نقص في العقل. ولذلك يصف الله تعالى الكافرين بأنهم لا يعقلون وبأنهم كالأنعام بل هم أضل، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة التي يخبر الله تعالى فيها عن هؤلاء بما يخبر من أنهم لا عقول لهم ولا بصائر ولا إدراك، لا سمع ينفع ولا بصر يصلح، بل هم على عمى بصر وبصيرة، بصر فلا يعتبرون بالآيات، وبصيرة فبصائرهم وهي ما يكون في القلوب من النور الذي يميز الحق من الباطل وينتفع بالآيات أيضا منطمس. لذلك قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيش؟ تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب هي التي تعمى عن الحق والهدى فلا تبصر، وإن كانت العين باصرة لكن لما كانت العين لا تبصر الحق والهدى مع قيام دلائله كانت كالعمى. ولذلك قال الله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم ليس المقصود به أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، إنما المقصود أنهم صم عن الحق فلا ينتفعون بأسماعهم، عمي عن الهدى فلا يرون مواقع الهدى، بكم لا يتكلمون بالحق ولذلك قال لا يعقلون. فقوله تعالى: ولله ملك فقوله تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول والبصائر. ولا يظن ظان أن العقل المنفي في حق الكفار أنه لا تكليف عليهم، فإن مناط التكليف هو العقل. فقوله لا يعقلون أي لا ينتفعون بعقولهم في معرفة الحق وفي الاتباع له وفي القيام به وفي نصرته وفي التزامه وفي العمل به وما إلى ذلك، بل هم في عمى، نعوذ بالله من العمى. اللهم إنا نعوذ بك من العمى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنر بصائرنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. العمى يا إخوان من أخطر ما يصيب القلوب، والإيمان والتقوى نور يميز الله تعالى به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ماذا يصنع بكم؟ يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر. هذا ثمرة التقوى. فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله أنار بصيرته، ومن اتقى الله أراه الحق وهداه إليه. لذلك يا إخواني جدير بالمؤمن أن يعتني بالعمل بالتقوى وتلمس آثارها في قلبه، فإن التقوى لا بد أن تترك ضياء ونورا يشرق به القلب فيتميز به الحق عن الباطل. ولهذا ألح على الله في الدعاء أن يهديك، ألح على الله أن يريك الهدى، ألح على الله أن يعينك على سلوكه. فليس رؤية الحق كافية في الأخذ به، فكم ممن يعرف الحق لكن لا يسلكه، كم ممن يعرف الهدى لكن لا يأخذ به. لماذا؟ لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولأن العمل الحقيقي هو عمل القلوب. فلذلك جدير بالمؤمن أن يسأل الله تعالى أن يجعله من أولي الألباب أصحاب العقول الذين ينتفعون بالآيات التي حولهم فيقيمون الحق ويعظمونه ويرحمون الحق ويرحمون الخلق ويعملون بالهدى قدر الإمكان. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا وصف الأبرار، وصف أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ يقول الله تعالى: لآيات لأولي الألباب الذين، هذا وصف لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر باللسان وذكر بالجوارح، لأنه قال يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ففي كل أحوالهم الله معهم، ذكر الله جار على ألسنتهم وعلى جوارحهم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وليس المقصود بالذكر هنا حركة اللسان بالتسبيح أو التحميد أو التمجيد، بل المقصود بالذكر هنا ما هو أكثر من ذكر اللسان، بذكر الجوارح، وذلك بأن يذكر الله فيمتنع عن الزنا، يذكر الله فيمتنع عن السرقة، يذكر الله فيمتنع عن أكل المال الحرام، يذكر الله فيقيم الصلاة، يذكر الله فيؤتي الزكاة، يذكر الله فيستقيم على كل ما أمر الله تعالى به ورسوله، ويترك كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم هذا الذكر ليس صورة يغيب عنها الفكر، بل ويتفكرون، فهم أصحاب فكر. والفكر المقصود به إعمال الذهن فيما ينفع الإنسان من الاعتبار والادكار والاتعاظ بما يشاهده من الآيات والعبر، فقلبه حاضر ولسانه ذاكر وبدنه ذاكر بالقيام بالحق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، هنا جاء المناجاة، جاءت المحادثة بين العبد وربه، جاء أثر الذكر والفكر. لما كمل الذكر وكان الفكر حاضرا نطق اللسان بالحق: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، ونزهك أن يكون هذا الخلق لا فائدة منه، المقصود بالباطل ما لا فائدة منه، معاذ الله أن يكون قد خلق الله تعالى الخلق بلا غاية ولا هدف، بلا غاية ولا مقصود، بل ذلك الخلق لحكمة عظمى ومقصد أسنى. ولذلك يقول هؤلاء بعد كثرة الذكر وعظيم الفكر، يقول الله جل وعلا عنهم في مناجاتهم لربهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولماذا لم يقولوا إلهنا؟ لأن الخلق من مقتضيات الربوبية، الخلق من مقتضيات الربوبية، فالخلق هو أحد معاني الربوبية. الرب هو الخالق، الرب هو المالك، الرب هو الرازق، الرب هو المدبر، هذه معاني الربوبية. ولذلك لما كان الآن استدلالا بالخلق والآيات التي هي خلق الله، ذكر الله تعالى الربوبية، فقال جل وعلا: ربنا، فيما ذكر عن هؤلاء أولي الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، فقنا عذاب النار. نزه الله أولا، عظم الله جل وعلا وسبحوه ونزهوه، ثم بعد ذلك قالوا فقنا عذاب النار، سألوا الله الوقاية من النار. وهذا أول مسائل أولي الألباب، أهل الذكر الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، همهم النجاة من النار. فقنا، أي اجعل بيننا وبين النار وقاية. كيف تجعل بينك وبين النار وقاية؟ تجعل بينك وبين النار وقاية بأمرين: الأمر الأول طاعة الله فيما أمر، والأمر الثاني ترك ما نهى عنه وزجر. هذان هما السياج والوقاية التي تقيك النار، ومن وقاه الله تعالى النار نجا من الهلاك. نقف على هذه الآية في قوله تعالى فقنا عذاب النار، ونكمل تفسير الآية إن شاء الله غدا، نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. نحن عندنا قراءة وتعليق كل يوم بعد الفجر، قاكم غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.